واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، المحاضرة الثانية، المنهج الفلسفي. أهداف المحاضرة: أولا دراسة المدخل الصحيح لعلم الفلسفة، ثانيا الوقوف على أهم إشكالات الاتجاه السفسطائي والجواب عنها، ثالثا بيان المصدر المعرفي للمسائل الفلسفية. توطئة: ينطلق البحث الفلسفي من الإذعان بقضية وجدانية وهي التصديق بمبدأ الواقعية التي يمكن اعتبارها من حيث التصنيف المعرفي أنها قضية أولى الأوائل. حديثنا يقع في مقامين: المقام الأول حول أصالة الواقعية، والمقام الثاني حول المنهج المعتمد عليه في علم الفلسفة. تلخص لدينا من المحاضرة الأولى أن الفلسفة علم يبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، وأن مركز البحث الفلسفي وأن محور البحث الفلسفي هو الأحوال العامة، المبادئ العامة للموجود، وأن هناك غاية تترتب على علم الفلسفة. أشرف تلك الغايات إثبات مبدأ واجب الوجود وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. ننتقل بعد ذلك إلى دراسة المنهج المعتمد في الفلسفة. وقبل الدخول في المنهج لا بد أن نذكر إطلالة سريعة حول ما يتصل بموضوع أصالة الواقعية ومعنى ذلك. أن الذهن البشري وقف أمام وجوده وما يحيط به من سماء وأرض وشجر وأنهار وكواكب وإنس وجن، أن الذهن البشري وقف موقفين: الموقف الأول هو مذهب الواقعية، والموقف الثاني هو مذهب اللاواقعية. مذهب الواقعية ينص على الإيمان بأصالة الواقعية والاعتقاد بها، وأصالة الواقعية هي عبارة عن مجموع أمرين: الأمر الأول الإيمان، الإذعان بوجود واقع موضوعي متحقق في الخارج. في قبال من ينكر واقعية الخارج ويرى أن كل ما في الكون وهم وخيال أو عكوس في المرايا أو ظلال، فالواقع يؤمن بواقعيته هو وبواقعية من حوله، في قبال من ينكر واقعية نفسه فيعبر عن نفسه بالوهم، وينكر واقعية ما حوله فيعبر عما حوله بالوهم والخيال. أصالة الواقعية ما يقومها أولا الإيمان بمبدأ الواقعية وتحقق الواقع في الخارج، وثانيا وهو العمدة والمهم، قدرة الذهن البشري على إدراكه والوصول إليه ووضع اليد عليه. أصالة الواقعية لا يكتفى فقط بالقول الإيمان بمبدأ الواقعية، بل أن هناك واقعا متحققا في الخارج وللعقل قدرة للوصول إليه. ومعنى قدرة العقل للوصول إليه العلم به. بناء على ذلك يقال لا تكون هناك قيمة لأي بحث من الأبحاث ما لم نؤمن بأصالة واقعية. إذن النافذة التي نطل بها على علم الفلسفة أو على علم المنطق أو على علم العقيدة هي الإيمان بمبدأ الواقعية. أما إذا أنكرنا مبدأ الواقعية وذهبنا إلى من يقول أن كل ما في الكون مجرد أوهام، مجرد أضلة، مجرد أمور، مجرد أسربة وخيالات، فهذا يعني تعطيل البحث المعرفي. لماذا ندرس البحث؟ لأن هناك قيمة له، وهذه القيمة إنما تنشأ من واقعيته. أما إذا لم تكن له واقعية ذاك البحث، إذا لا قيمة لذاك البحث. إذن المدخل الصحيح الذي ندخل به إلى علم الفلسفة، أول ما نؤمن به الأرضية البنية التحتية هي الإيمان، والإيمان بأصالة الواقعية. وأصالة الواقعية خلاصتها في هذين الأمرين: الإيمان بوجود واقع متحقق في الخارج أولا، وقدرة الذهن على العلم به وإدراكه ثانيا. وهذا الموقف مثله كثير من فلاسفة المسلمين وكذلك غير المسلمين. الموقف الثاني هو موقف لا واقعية. ذهب إلى أنه لا يوجد واقع متحقق في الخارج، أو وإن وجد واقع متحقق في الخارج غاية الأمر أن العقل لا يستطيع أن يصل إليه. فلهذا اللاواقعية تتجلى في مرتبتين. المرتبة الأولى ترى عدم وجود واقعية متحققة في الخارج أصلا، فأنا وهم وأنت وهم وما حولك وهم وخيال. المرتبة الثانية تقول لا، هناك واقع، هناك حقيقة متحققة في الخارج، لكن العقل البشري لا يستطيع أن يصل إلى الحقيقة، وكل ما يدعي أنه حقيقة يمتلكها هو مجرد وهم وخيال. إذن إما أن يقال اللاواقعي هو من ينكر وجود الحقيقة والواقع، أو لا يؤمن بوجود الواقع غاية الأمر أنه يرى أن هذا الواقع لا يمكن الوصول إليه، لا يمكن التعرف عليه، لا يمكن العلم به. ومن موارد اللاواقعية نظرية الحقيقة النسبية. الحقيقة النسبية مورد من موارد اللاواقعية. ما معنى الحقيقة النسبية؟ يعني لا يوجد ثبات للحقيقة، لا يوجد دوام للحقيقة، فما هو حق بالنسبة إليه قد يكون عندك باطل. لا يوجد حق دائم حتى بالنسبة للإله، ليس هو حق مطلق. قد يكون حق عندك بالنسبة إليك باطل بالنسبة إلى غيرك. وهذا مفاد الحقيقة أو الحقيقة النسبية. الحقيقة النسبية هذا
مورد مرتبة من الله، من الله واقعية، الله حقيقة. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الذهن البشري، القافلة البشرية وقفت أمام هذين الموقفين. من آمن بوجود واقع، بوجود مبدأ ينطلق منه البحث، تنطلق منه حركة الإنسان، ووجود منتهى وغاية يصل إليه الإنسان، تصل إليها حركة الإنسان. وعلى حد تعبير القرآن، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا اتضحت هذه الإطلالة، يقع الكلام في خصائص أصالة الواقعية، ويقع الكلام في مراتب اللاواقعية، ونثلث الكلام في دوافع اللاواقعية. أولا، ما هي خصائص اللا؟ ما هي خصائص أصالة الواقعية؟ هناك جملة من الخصائص. الخصوصية الأولى، من خصوصيات مبدأ الواقعية وجوده وتحققه في الجملة. ما معنى ذلك؟ أنصار الواقعية هل يؤمنون بالواقعية بنحو الموجبة الكلية أو بنحو الموجبة الجزئية؟ هنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول هو أن تقرأ أصالة الواقعية على أنها سالبة كلية، وهذا معناه عدم الواقعية. السالبة الكلية معناه لا شيء مما هو متحقق هو أمر واقعي، لا شيء مما هو موجود هو أمر واقعي، لا شيء بنحو السالبة الكلية. الاحتمال الثاني هو الإيمان بأصالة الواقعية بنحو الموجبة الكلية، بمعنى أن كل ما هو موجود هو أمر واقعي، ولا يوجد ما هو خيال، ما هو وهم، ما هو سراب. كل ما هو متحقق فأنا واقعي، وما حولي كله أمر واقعي، وهذا معنى الواقعية بنحو الموجبة الكلية. وعندنا واقعية بنحو الموجبة الجزئية. أنصار أصالة الواقعية يؤمنون بالواقعية بنحو الموجبة الكلية أو بنحو الموجبة الجزئية. لا إشكال أن إذعانهم بأصالة الواقعية إنما هو بنحو الموجبة الجزئية. أحسنتم. لماذا؟ لأن الفيلسوف ولأن الواقعي لا يريد أن يدعي أن كل ما في الكون وأن كل ما هو موجود وأن كل ما هو مستنتج ومدرك من خلال العقل البشري هو أمر واقعي. كيف يؤمن بذلك وقد قلنا في مرحلة سابقة بأن إحدى الغايات التي تترتب على علم الفلسفة ما هي؟ تمييز الحقائق عن الوهميات. إذا الفيلسوف يذعن بوجود حقائق ويذعن بوجود أوهام. الغاية المترتبة على علم الفلسفة وضع الضابط، بيان الحد الفاصل المائز بين ما هو حقيقة وما هو غير حقيقي، بين ما هو واقعي وما لا يكون واقعيا. إذا الفيلسوف يذعن بوجود أوهام، يذعن بوجود الخرافة، يؤمن بوجود الأسطورة اللاواقعية، كل ذلك يؤمن به الفيلسوف. لكن ما لا يؤمن به الفيلسوف هو اللاواقعية بنحو السالبة الكلية. إذن الفيلسوف إذا آمن بأصالة الواقعية، معنى هذا الاعتقاد هو أصالة الواقعية بنحو الموجبة الجزئية، أي لا إشكال أن هناك واقعا موضوعيا متحققا في الخارج، ويمكن للعقل أن يصل إليه، ويمكن إدراكه، ويمكن التعرف عليه. وهذا معنى الإيمان بوجود الواقع الموضوع في الجملة لا بالجملة. في الجملة يعني بنحو الموجبة الجزئية لا بالجملة. إذن هذه الخصوصية الأولى، الإيمان بوجود واقع متحقق في الجملة. الخصوصية الثانية، قدرة العقل على إدراك ذاك الواقع وإصابة ذلك الواقع. الخصوصية الثالثة، اللاواقعي يمكن أن يقول ما الدليل على أصالة الواقع؟ أنتم تؤمنون بوجود واقع متحقق في الخارج وللعقل أن يصل إليه، الدليل على ذلك ما هو؟ لا يمكن أن يقال بأن الطريق لإثبات ذلك هو البرهان، هو الاستدلال العقلي البرهاني. لماذا؟ يستحيل أن يكون البرهان طريقا في إثبات أصالة واقعية. الوجه في الاستحالة ما هو؟ لأن البرهان لا بد أن يعرف، لا بد أن يذعن بواقعيته في مرتبة سابقة. اللاواقعي يرى عدم واقعية أي شيء، حتى الاستدلال العقلي، حتى المقدمات البرهانية يرى أنها غير واقعية. فإذا كان البرهان لا واقعية له، اللاواقعي لا يثبت الواقع، فلا يصح أن يجعل ما ليس بواقع دليلا على الواقع لإثباته. إذن لا يمكن الاعتماد على البرهان العقلي. لذلك تجد أن كثيرا من الفلاسفة ومنهم السيد العلامة الطباطبائي قدس سره صاحب تفسير الميزان، في أوائل شروعه في موسوعته الفلسفية البداية والنهاية، قبل بيان تعريف الفلسفة وقبل بيان الحد الموضوعي للفلسفة، ماذا قال؟ قال: وقد تجد الطفل يطلب لبن أمه، وقد تجد أن الشاة تهرب من الذئب، وقد تجد أن العطشان يسعى لشرب الماء لرفع عطشه. بدأ ودخل إلى الفلسفة من منبهات وجدانية. فإذا لم يكن البرهان طريقا لإثبات أصالة الواقعية، إذا لا سبيل إلا إلى الوجدان، فأصالة الواقعية طريقها الوجدان. لهذا السيد العلامة ذكر تلك المنبهات الوجدانية. وأما إذا تعالى على الوجدان وتكبر على الوجدان ولم يؤمن بهذه الحقائق الوجدانية التي يشهدها ويجدها في نفسه، فلا سبيل إلى هؤلاء إلا طريق الشيخ الرئيس ابن سينا عليه الرحمة. قال: إذا وجدت أحد هؤلاء اللاواقعي فاضربه واصفعه على وجهه، فإن تألم قل له إن الألم لا واقع له، أو ارمه في الماء فإن خرج مبتلا وقال لما بللت جسمي وثيابي، قل له أنت لا واقع لك والماء لا واقع له وأنا وأنت لا واقع لي واعتذارك لا واقع له، كل ما في الكون وهم وخيال. إذا لا سبيل للوقوف وللتصديق بأصالة الواقعية إلا طريق الوجدان فقط. الخصوصية الرابعة، تبين طريق إثباته الوجدان والبداء. الخصوصية الخامسة وهي مهمة جدا، عندما نقول أصالة الواقعية نريد بذلك أصالة الواقعية الخارجية وأصالة الواقعية الذهنية. ما معنى الواقعية الخارجية؟ الواقعية الخارجية يعني وجود أمور حقيقية واقعية متحققة في الخارج، فهذا الكتاب واقعي والسماء واقع والأرض واقع والإنسان واقع والماء واقع والخوف واقع واللذة واقع والغضب واقع والألم واقع والأحاسيس والمشاعر الوجدانية أمور خارجية واقعية. هذا يراد بالواقعية الخارجية، يعني الحقيقة المتحققة في الخارج. وعندنا واقعية تسمى بالواقعية الذهنية. ما معنى الواقعية الذهنية؟ الواقعية الذهنية يعبر عنها بالتطابق الماهوي. ما معنى التطابق الماهوي؟ بمعنى أو عبر عنها التطابق العلمي، يعني ما في الذهن يكون مطابقا لما في الخارج. فإذا علمت بزيد في الخارج، ما معنى علمي بزيد؟ يعني صورته التي في ذهني مطابقة لزيد الخارجي، وهذا معنى الواقعية الذهنية. ما في الذهن يكون حاكيا لما في الخارج، ما في الذهن يكون حاكيا لما في الخارج. فالماء الذي في ذهني هو نفس معنى الماء الذي في الخارج. وإلا لو لم نؤمن بالمطابقة العلمية بين ما في الذهن وما في الخارج لا ساد عنوان الجهل وانتفع عنوان العلم. لأن العلم ما معنى؟ العلم ما معنى؟ العلم الصادق، العلم الصحيح الصائب هو مطابقة ما في الذهن، حكاية ما في الذهن لما؟ لما في الخارج. متى يقال علمك صحيح؟ إذا كان ما في ذهنك يطابق الواقع. أما إذا قلنا هناك واقع خارجي لكن لا توجد واقعية ذهنية، بمعنى لا توجد مطابقة بين ما في ذهن الإنسان وما في الخارج، إذن الإنسان لن يقف على حق، وهذا معناه الجهل والكذب، وهو عين السفسطة. السفسطة ما معناها؟ أو السفسطة، السفسطة مذهب يقوم على إنكار الواقعية، سواء كانت الواقعية الخارجية أو حتى الواقعية الذهنية العلمية. ولهذا قال خامسا من خصائص مبدأ الواقعية يشمل الواقعية الخارجية، يعني وجود واقع متحقق في الخارج، والواقعية الذهنية يصطلح عليها بالتطابق العلمي، يعني مطابقة ما في الذهن لما في الخارج، الحاكي عن الخارج. هذا كله فيما يرتبط بخصائص أصالة الواقعية. ثانيا مراتب اللاواقعية، مكتوب عندكم الواقعية، مراتب اللاواقعية الصحيحة. اللاواقعية أو اللاواقعيون ليسوا على درجة واحدة من حيث إنكار الواقعية، بل هم مستويات ومراتب. المرتبة الأولى اللاواقعية المطلقة، وهي على مستويين: اللاواقعية الوجودية واللاواقعية المعرفية. اللاواقعية الوجودية ما معناها؟ معناها إنكار وجود واقع متحقق في الخارج. كل شيء في الخارج هو وهم وخيال، ولا معنى لأن يقال هل للعقل قدرة للوصول إليه، لأن العلم بشيء فرع واقعيته. فإذا كان الشيء لا واقع له لا معنى لأن يقال علمت أو لم تعلم به. العلم بشيء فرع أن يكون واقعيا، وما لا واقعية له لا يتعلق العلم به. فهذه الفئة بعد لا تحتاج أن تذهب إلى السؤال نعلم أو لا نعلم، لأن أساسا هم يقولون ماذا؟ يقولون لا واقع في الخارج متحقق، فلا معنى للسؤال نعلم بذاك أو لا نعلم. هذا ما يعبر عنه باللا واقعية وجودية. المستوى الثاني اللاواقعية المعرفية، هذه أخف صورتان، وإلا واقعا ليست أخف. اللاواقعية المعرفية ماذا تعني؟ ها هؤلاء يؤمنون بوجود واقع متحقق في الخارج، لكن قالوا لا يمكن التعرف عليه. فلهذا لا يمكن لأن يدعي أي إنسان أن عنده حقيقة، أن عنده واقع، أن عنده صدق. هذا ما يعبر عنه باللاواقعية المعرفية. المرتبة الثانية، هناك فئة آمنت بواقعية ضيقة جدا وما عداها لا يكون واقعيا. ما هي تلك الواقعية؟ قالوا نؤمن بواقعية ذاتنا فقط، بواقعية ذاتي، أؤمن بأنا الواقعي، أنا واقعي، ولكن ما حولي ومدركاتي ليست أمورا واقعية، أنا فقط وما سوى ذلك سراب وخيال. المرتبة الثالثة أوسع دائرة من الثانية والأولى، قالوا نؤمن بواقعية أنا واقعي، الذات واقعية، ونؤمن بواقعية فقط ما ندركه، وأما ما لا ندركه فهذا ليس أمرا واقعيا. وهذه المرتبة أو هذه الفئة موجودة حتى في عصرنا. هناك من يشكل على المغيبات، من عنده إشكالية حول علاقة العقل بالغيب، يقول المغيبات. لاحظ معي، تارة نسأل الإنسان ما رأيك في الوحي، باعتبار أن الوحي أمر غيبي، ما رأيك في الجنة، ما رأيك في البرزخ، ما رأيك في النار، ما رأيك في كذا، ما رأيك في أمور كثيرة غيبية يطرحها القرآن الكريم، في الجن، في السحر وما شابه ذلك. هذه الأمور الغيبية تارة يأتي الإنسان ويقول أنا لا أعلم بها، لا أنكرها لكن لا أعلم، لا أعلم بها. عدم العلم لا يعني عدم الوجود، لا يعني عدم الوجود. لكن هذه الفئة لا تقول لا نعلم بها، تقول هي غير موجودة. ما الدليل على عدم وجودها؟ الدليل عدم العلم بها. فيجعل عدم العلم بشيء دليلا على عدم وجوده. ولهذا قالوا كل ما لا ندركه هو غير واقعي. فقط الواقعية أنا وإدراكاتي، وما لا يدرك المغيبات لا تدرك، إذن لا وجود لها، لا حقيقة لها. فالملك لا حقيقة له، والجن لا حقيقة له، والقيامة لا حقيقة لها، لأنهما لا يدرك. بل تعدوا إلى أعظم من ذلك، حتى ما لا يدرك نتيجة انقطاع الفترة الزمانية بيننا وبينه، مثلا الأحداث التي وقعت قبل 1000 سنة نحن لا ندركها، وإذا لم ندركها إذا لا حقيقة لها. ولهذا هناك حتى من يشكك في بعض الحقائق القرآنية التي يطرحها القرآن الكريم، حتى بعض الشخصيات، هناك بعض الشخصيات يطرحها القرآن الكريم على صعيد الأنبياء، يقول القرآن يطرح هذه كشخصية وهمية، كشخصية مثالية لا واقع لها، إما من باب تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذكرها، أو من باب ذكر الفائدة بذكر مثال لا واقع له. هذه مرتبة ثالثة من مراتب اللا واقعية. الأمر الثالث، ما الدافع الذي يدعو هؤلاء، يحرك هؤلاء للإيمان باللاواقعية وضرب أصالة الواقعية؟ هناك مجموعة من الاعتراضات التي جعلت بعض هؤلاء ينكر أصالة الواقعية ويقع في شرك اللاواقعية. وأهم تلك الاعتراضات ما يتصل بالبنية التحتية للمعرفة البشرية، وهو مصدر معلومات الإنسان، مصدر المعرفة عند الكائن البشري. القرآن الكريم يطرح في قوله تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أن مصدر المعرفة عبارة عن مصدرين. المصدر الأول أداة الحس، القوى الحسية، والمصدر الثاني أداة العقل. فمدركات الإنسان إما أن تكون مدركات حسية فيدركها بواسطة أدوات الحس، اللمس، البصر، السمع، الذوق، أو أن تكون أدوات عقلية، أو أن تكون مدركات عقلية فيدركها بواسطة القوى العاقلة، كقانون مبدأ الهوية، قانون اجتماع النقيضين، قانون الذوق، قانون التسلسل من حيث الاستحالة وما شابه ذلك. مصدر قوام أساس مدركات العقل البشري تقوم على هذين المصدرين، هما الأساس. فإذا هدمنا البنية التحتية انتهت مصدر معلومات الإنسان. لهذا وجهوا الضربة القاضية في رأيهم إلى مصدر معلومات الإنسان، أساس معلومات الإنسان. كيف؟ قالوا هكذا: أنتم تقولون مصدر المعرفة عبارة عن الحس وعن العقل، فمدركات الإنسان إما أن تكون حسية إما أن تكون عقلية. لا إشكال أن الحس يقع في معرض الخطأ. بأي دليل؟ بدليل أن الباصر عندما ترى القلم في الماء تراه منكسرا وهو ليس منكسرا. بدليل أن الباصر عندما تنظر إلى النجم في السماء تراه صغيرا مع أنه في الواقع كبير. إذا لا إشكال أن الحواس قابلة وتقع في معرض الخطأ، وكذلك العقل. فلا أحد يدعي العصمة للعقل، العقل لا يمتلك العصمة. فإذا كان المدرك الحسي وكان الحس وكذلك العقل يقعان في معرض الخطأ، فبالتالي لا يمتلكان حصانة علمية، لا يمكن الوثوق بهما، لا يمكن الاعتماد عليهما. كيف يمكن الاعتماد على مصدرين لا ثقة بهما؟ كيف يمكن الإنسان أن يستند على شيء لا يمكن الوثوق به؟ هو معرض للخطأ. فإذا كانا المصدرين وهما الحس والعقل يقعان في معرض الخطأ، إذن ما يتولد عنهما يمكن أن يطلق عليه بالحقيقة ولا يمكن؟ لا. الحقيقة إنما تطلق إذا جاءت من مصدر موثوق بأب المئة، والحس ليس مصدرا أمينا، بل الحس مصدر خائن، وكذلك العقل ليس مصدرا أمينا. فإذا كان العقل وكان الحس مصدرين غير مؤتمنين، إذا لا يمكن أن يقال أن ما يتولد عنهما أن الإدراكات الحسية وأن الإدراكات العقلية هي أمور حقيقية، هي أمور واقعية. إذا نحن لا نعترف بالواقعية بمعنى لا نعترف بالحقيقة، لأن الحقيقة قد جاءت من مصدرين غير مؤتمنين. واضح إشكال؟ وهذا أهم إشكالات. لاحظ ماذا قال: تنطلق دوافع لا واقعية، تنطلق معالم المذهب السفسطائي من هدم البنية التحتية التي ترتكز عليها المعرفة الإنسانية. ما هي البنية؟ هي مصدر المعرفة عند الإنسان، والمتمثل في مصدرين مهمين العقل والحس، وذلك من خلال التشكيك في مدى واقعية اعتبارهما مصدرين من مصادر المعرفة. مرجع التشكيك إلى ماذا؟ إلى مجموعة من الاعتراضات، أهمها إذا كان المصدر الوحيد للمعرفة في إدراك العلوم الحس والعقل، فإننا نجد كثيرا ما يقدم الحس وكذلك العقل أثناء عملية الإدراك معلومات خاطئة غير مطابقة للواقع، وحينئذ فهما وسيلتان لا تمتلكان عصمة علمية، فكيف يمكن الوثوق بهما؟ والجواب أولا ثانيا ثالثا رابعا. الجواب الأول أننا نقول ننكر وجود الملازمة بين خطأ الحس والعقل من جهة، وبين عدم وجود واقع موضوعي من جهة أخرى. معنى ذلك اللاواقعي اعترض على أصالة الواقعية من خلال خطأ الحس والعقل. نسألك، ما معنى أن الحس مخطئ؟ ما معنى أن العقل يخطئ؟ خطأ الحس خطأ العقل ما معناه؟ معناه عدم إدراك الواقع. إذا قيل هذا خطأ معنى ذلك أنك لم تدرك الواقع، وليس معناه عدم وجود الواقع. إذن خطأ الحس وخطأ العقل معناه عدم إدراك الواقع، عدم العلم بالواقع، عدم الوصول إلى الواقع، وليس معناه عدم وجود الواقع. فالواقع موجود لكنه غايتنا أنت لا تصل إليه، لا تعلم به. إذن لا توجد ملازمة بين خطأ الحس وبين عدم وجود الواقع. نقول الواقع موجود، غاية الأمر أن الحس لا يصل إليه. إذن فالخطأ الحسي والخطأ الذي يقع فيه العقل غاية الأمر، ما هو غاية الأمر؟ أنه يكشف عن عدم وجود واقع، أو يكشف عن عدم إدراك الواقع. يكشف عن عدم إدراك الواقع لا عن عدم وجود الواقع. فالواقع موجود، غاية الأمر أنك لم تدرك. واضح الجواب؟ هذا الجواب لا يتم. لماذا؟ لأننا قلنا أن أصالة الواقعية تقوم على مجموع أمرين. الأمر الأول وجود واقع موضوعي متحقق في الخارج. الأمر الثاني قدرة العقل على الوصول إليه. نحن قلنا بأن أصالة الواقعية تقوم على الواقعية الخارجية وعلى الواقعية الذهنية، والواقعية الذهنية معناها قدرة العقل على إدراك الواقع والعلم به. فإذا سلمنا بأن المدركات الحسية والمدركات العقلية خاطئة بمعنى عدم الوصول، عدم الإدراك، عدم العقل، فقد انتفى المقوم الثاني الذي به تتقوم أصالة الواقعية. نعم، لو حصرنا الواقعية فقط في الواقعية الوجودية هذا الجواب تام، ولكن نحن لا نقتصر في الواقعية على الواقعية الوجودية، بل قلنا ما يقومها هو الواقعية الذهنية بمعنى العلم والإدراك والمعرفة. الجواب الثاني وهو جواب وجداني. حاصل الجواب الثاني، هناك مدركات أولية يدركها العقل الفطري لا يرتاب فيها أحد إلا مكابر أو معاند أو متعالي على الحقيقة. نظير ماذا؟ نظير قانون اجتماع النقيض، نظير قانون مبدأ الهوية، الشيء هو نفسه دائما. هذان قانونان يدركهما العقل لا يمكن أن يتعلق الخطأ بهما. قد تخطئ الباصرة، قد تخطئ السامعة، قد تخطئ اللامسة، فيحسب ما هو حار أنه بارد، لكن ليس كل الأمور على ذلك. فاستحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما قانون الهوية، الشيء هو نفسه، يستحيل أن يسلب الشيء عن نفسه. قوانين وجدانية بديهية أولية لا يقع فيها الخطأ. إذا ثمت أمور واقعية. مسألة الوجود موجود، هذه القضية الوجود موجود، هذه قضية أولية لا يمكن إنكارها. لهذا قال ثانيا: ثمة مدركات أولية غير مستنتجة مطابقة للواقع لا يرتاب فيها العقل الفطري، وفي مقدمتها التصديق بمبدأ قانون استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، فالشيء إما موجود أو معدوم على نحو القضية المنفصلة الحقيقية. والقضية المنفصلة الحقيقية هي ما استحال فيها اجتماع طرفيها واستحال ارتفاعهما، فيستحيل اجتماع الوجود والعدم ويستحيل ارتفاع الوجود والعدم. التفت لهذه العبارة، هذه العبارة توجد فيها مفردتين بحاجة إلى بيان. المفردة الأولى: مدركات أولية غير مستنتج. المفردة الثانية: العقل الفطري. ما معنى المدركات الأولية؟ المدركات على قسمين: مدركات أولية، مدركات ثانوية. ما هو الفرق؟ المدركات الأولية هي المدركات التي لا تستنتج من غيرها، غير مستدل عليها، يعبر عنها بالمدركات الأولية. أما المدركات الثانوية هي المدركات التي تستنتج من غيرها، تكون مستدل عليها. نظير ماذا المدركات الثانوية؟ نظير الدور، نظير التسلسل، هذه مدركات ثانوية. الدور، لماذا الدور مستحيل؟ قرأنا في المنطق لأن لازمه اجتماع نقيضين. المدركات الأولية ما هي؟ لاحظ معي، قرأنا في علم المنطق في الجزء الثالث في مبحث الصناعات القضايا التجريبية. القضايا التجريبية المنطق الأوروستي قال أنها تفيد اليقين، لكن ما هو سبب يقينيتها؟ لماذا القضايا التجريبية تفيد اليقين، تستوجب اليقين؟ سبب يقينيتها ما هو؟ المنطق الأوروستي ذهب إلى أن اليقين في القضية التجريبية بسبب قانون الصدفة يستحيل أن تتكرر، استحالة تكرر الصدفة. هذا القانون، قانون استحالة تكرر الصدفة، قانون مدرك أولي أو مدرك ثانوي؟ المنطق الأوروستي يرى أنه قانون أولي، يعني غير مستنتج، إنما بمجرد توجه إليه نذعن به. هذا معنى غير مستنتج، يعني غير مستدل، لا يحتاج إلى وسط لإثباته، لا يحتاج إلى دليل لإثباته، بمجرد التوجه إليه يكفي الإذعان به. فيكون استحالة تكرر الصدفة مدرك أولي غير مستنتج. على غرار ماذا؟ على غرار الكل أعظم من الجزء. بمجرد تصور أطراف هذه القضية، الكل والجزء والنسبة بين الكل والجزء، يذعن العقل بأن الكل أعظم من الجزء. فالمنطق الأوروستي يرى أن قانون استحالة تكرر الصدفة قانون أولي غير مستند. السيد الشهير الصادر رضوان الله تعالى عليه في الأسس المنطقية ناقش قال من قال لكم أنه غير مستنتج؟ بل هو قانون مستنتج. على أي أساس أنتم قلتم الصدفة يستحيل أن تتكرر؟ أن هذا قانون يقيني؟ يقينيته من أين جاءت؟ من التجربة. بواسطة التجربة علمتم أن الصدفة يستحيل أن تتكرر. ففي رائحة الدواء نثبت التجربة بقانون استحالة التكرر، ونثبت استحالة التكرر بقانون التجربة. لهذا السيد الشهيد الصالح يذهب إلى أن ما ذهب إليه المنطق الأورسطي في يقينية القضايا التجريبية ليس طريقا مستقيما، ولهذا ذهب إلى طريق آخر. هو في النتيجة يلتقي مع المنطق الأورسطي أن القضايا التجريبية قد تفيد يقين، لكن في الطريق يختلف. المنطق الأورسطي اتخذ طريق قانون استحالة تكرر صدفة، السيد الشهيد اتخذ طريقا آخر قرأتم هو طريق حساب احتمال. إذا واضح الفرق بين المدرك المستنتج والمدرك غير المستنتج. نحن نقول هناك قضايا، هناك مدركات غير استنتاجية يؤمن بها العقل، منها قانون استحالة اجتماع النقيضين، منها قانون الكل أعظم، ليس قانون، منها قضية الكل أعظم من الجوز. المقرنة الثانية قال العقل الفطري. هنا قد يتوهم البعض أن المراد من العقل الفطري بمعنى الفطرة. عندما نقرأ في الآية القرآنية فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، في الرواية تلك الفطرة هي فطرة التوحيد، وفي رواية هي فطرة النبوة، وفي رواية أخرى ولايتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فطرة التوحيد. لاحظ معي الفطرة على قسمين. القسم الأول عندنا ما يسمى بالفطرة العقلية، العقل الفطري، وعندنا ما يسمى بالفطرة القلبية الشهودية على حد تعبير العرفاء. الفطرة الشهودية يعني نوعية خلقة الإنسان، فإذا قيل الأم مفطورة على حب أبنائها يعني نوعية خلقتها أن الأم تنجذب إلى أبنائها، تحب أبنائها. إذا قيل الإنسان مفطور على الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى وخالقيته جل وعلا، معنى ذلك أن هناك محركا داخليا، دافعا داخليا يحرك الإنسان نحو الله تبارك وتعالى. هل انكسرت بك السفينة في البحر؟ قال بلى. هل تعلق قلبك بشيء ذهب به الخوف؟ قال نعم. بلى. قال تلك القوة هي الله تبارك وتعالى. هذا ما يعبر عنه بالفطرة القلبية، الفطرة الشهودية. هذه من خصائصها أنها غير قابلة للتعليل، الخصية الأولى. يعني لا يقال لماذا الأم تحب أبنائها؟ لماذا؟ لا يوجد جواب، لأنها أم فقط. لماذا الإنسان عاقل؟ لأنه إنسان. لا يوجد جواب غير هذا. لماذا الملح مالح؟ لأنه ملح. لماذا السكر سكر؟ لأنه سكر. ذاتي الشيء لا يعلل. ما خلق الله المشمشة مشمشة. الله تبارك وتعالى لم يوجد المشمشة بعد يومين عرض عليها المشمشية، لا، أوجد المشمشية فهي مشمشة. إذن أول خصوصية للفطرة القلبية أنها غير قابلة للتعليم. الخصوصية الثانية ليست مكتسبة، يعني لا تحتاج إلى دليل، ليست مكتسبة. الخصوصية الرابعة ثباتها، والثالث عفوا ثباتها وعدم زوالها، ليست قابلة للزوال. لا تبديل لخلق الله. الخصوصية الرابعة العمومية والشمولية، يعني لا تختص بإنسان. لا يمكن أن يقال المرأة العربية تحب أبنائها، أما المرأة غير العربية لا تحب دائما الأم تحب أبنائها. قد تغضب في حالة من الحالات، لكن بمجرد أن يصيب الابن ولو شوكة قالت ولدي. فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر، ليس زيد، ليس عن الناس عليها، العمومية والشمول. هذا هو المراد من الفطرة القلبية. أما الفطرة العقلية، العقل الفطري، العقل الفطري مكتسب معلل يختلف من إنسان إلى إنسان آخر في إدراكه، وبعبارة أخرى جامعة، العقل الفطري هو عقل قياسي. تستطيع بدل أن تقول العقل الفطري عبر عنه بالفطرة القياسية، يعني تحتاج إلى قياس، تحتاج إلى دليل، وهو لون من ألوان العلم الحصولي. أما الفطرة القلبية لون من ألوان العلم الحضوري. والعقل الفطري هو المعبر عنه في المنطق في مبحث الصناعات بالفطريات. هناك إذا قرأت في المنطق الجزء الثالث مبادئ اليقينيات، الأوليات، التجريبيات، المحسوسات، الحدسيات، المتواترات، الفطريات. ما معنى الفطريات؟ هناك بعضهم يقرأ الفطرة بمعنى الفطرة قلبية، لا، الفطريات معنى القضايا التي قياساتها معها، يعني هي تحتاج إلى قياس، لكن هذا القياس لا تحتاج أن تبحث عنه في الخارج، إنما هذا القياس معه المقدمات، معه القياس، هذه القضية معها القياس، قضايا قياساتها معها. هذا هو المعبر عنه بالعقل الفطري. هذا مثاله أين؟ مثاله إذا قلنا الاثنان نصف الأربعة، الخمسة ضعف الاثنان، خمس المئة، خمس العشرة، الاثنان خمس العشرة، هذه قضايا فطرية قياساتها معها، تحتاج إلى دليل، لكن دليلها من الداخل، ليس دليلها من الخارج. هذا مرادنا بالعقل الفطري، يعني تلك القضايا التي هي مستدلة لكن قياساتها معها تحتاج إلى مقدمة، تحتاج إلى نتيجة. ثالثا رابعا يأتي الكلام عليه. بهذا تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.